Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها يطلعنا رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي شمال عزة كوكو عن الأوضاع الإنسانية في جبال النوبة والنيل الأزرق، فلنستمع له.
شكرا لراديو دبنجا للاستضافة. والحقيقة الوضع الإنساني في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق متردي للغاية، especially في جبال النوبة. الموسم الزراعي كان ما في محله زي كل السنين. في بعض المناطق الأمطار كانت شهيها، بالذات في شهر 8 في منتصف موسم الإنتاج. إما المناطق اللي كانت فيها إنتاج كويس برضو تعرض لآفة الجراد، والمشاريع الكبيرة اللي كانت تشتغل بالبوابير برضو ما اشتغلت نتيجة لانعدام الأمن والوقود وقطع الغيار. فكل الأسباب دي تراكمت، زائد النزوح الكبير من مناطق الحرب إلى مناطق محرف الحركة الشعبية، وزاد من عدد كثافة السكان وقلة التعيينات، فالناس بتعاني معاناة شديدة جدا. فأنا بناشد المنظمات الإنسانية تحاول تتدخل قبل وصول الخريف، لأن بعد وصول الخريف الوضع الطرق هتكون وعرة، وزاد الناس اللي ما قدر يوصل يعبر لجنوب السودان من كبار سن والعجزة والأطفال، دل أكثر ناس مضطرين. إما الشباب قدر يعبر الحدود يمشي لمناطق اللجوء في جنوب السودان. فأنا بناشد كل من يرغب في مساعدة شعب المنطقتين. الكثافة اللي جات عدد النازحين لحد شهر أبريل الماضي في جبال نوبة بيقدر ب 700,000 نسمة، وفي بلو نايل أو جنوب النيل الأزرق ب 50,000 وقابل للزيادة. لحد لحظة كلامي هسه ده بكون العدد زاد بكميات كبيرة. هؤلاء النازحين والفارين من ولايات الحرب جمعناهم في مناطق معينة عشان إذا في منظمة جات تلقاهم موجود في تجمعات. مثلا في محلية مدورين في منطقة عقيري في كيم حصلنا لهم، ومحلية طوبو اللي هي برام برضو في منطقة، ومحلية دلامي، وفي غرب كادوغلي في منطقة بسنون، وفي المنطقة الغربية برضو خصصنا موقع. لكن طال الانتظار وما في حاجة جات، واحدين اضطروا يسافروا يواصلوا مشوارهم بحثا عن الأكل في مناطق جنوب السودان. فلما ناشدتي للمجتمع الدولي والإقليم يحاول يتدخلوا ينقذ أرواح الناس اللي ما قادرين يتحركوا لمسافات بعيدة، نتيجة ما عندهم ذاته وسيلة بتاعت حركة ولا مصاريف، لأنهم فروا من الحرب هروب مفاجئ ما عندهم يتواصلهم. والناس اللي عندهم أسر ذاته شاركوا مع التعيينات الموجودة في منازلهم وانتهت ذاته. حتى المقيم برضو أصبح شبه نازل معهم سوا نتيجة لقلة الإمكانيات. فنشكر راديو دبنجا للاستضافة وتوصيل المعلومة للمجتمع الدولي. شكرا لك.
بهذا نكون وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7:00، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نتحدث فيها عن زيارة السيد مالك عجار نائب رئيس مجلس السيادة في حكومة بورسودان إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وأثر هذه الزيارة على العلاقات السودانية الروسية. الزميل سليمان سري طرح عدد من الأسئلة على الأستاذ إبراهيم زريبة الخبير في فض النزاعات وبناء السلام والمتخصص في العلاقات السودانية الروسية. أستاذ إبراهيم زريبة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ويمكن أول سؤال نطرحه عليك، العلاقات السودانية الروسية تبدو ذات طابع أمني وعسكري أكثر من كونها ذات طابع دبلوماسي، ووصلت مراحل التعاون العسكري ومد السودان بالسلاح.
طبعا الآن يعني ذهاب وفد يعني بهذا المستوى إلى روسيا طبعا هو امتداد لعلاقات قديمة، يعني امتداد لعلاقات قديمة بدت في عهد الإنغاز. يعني الإنغاز طبعا تعرضت لعزلة دولية بعد فرضوا عليها عقوبات وحصار اقتصادي ووضعوها يعني في قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر يعني 2001. الإنقاذ طبعا بتقوله اتجهت لروسيا وللصين، وطبعا كان في بروتوكولات عسكرية كبيرة يعني عشان تمد السودان بالأسلحة ولا مدخلات التصنيع الحربي. التصنيع الحربي اللي كان في السودان ده كله قائم على على مدخلات تصنيع روسية وتكنولوجيا روسية. فاليوم الشيء الحاصل ده هو يعني امتداد للعلاقات القديمة ديك، يعني لأنه الحكومة الآن في بورسودان ما هي بتدير نفس العناصر، يعني نفس العناصر اللي كان بتدير الإنغاز هي الآن بتدير الحكومة في بورسودان، وبرضه جهات أحاطت بها نفس الظروف، يعني نفس الظروف بتاعت العزلة الدولية الآن بتعيش الحكومة في بورسودان.
ما هي أهمية زيارة السيد مالك عجار والوفد الرفيع على المستوى الذي يرافقه إلى روسيا ومشاركته في المنتدى الاقتصادي في مدينة سان بطرسبورغ؟
هاي الزيارة بتاعت مالك عجار يعني هي رد في الحقيقة لزيارة نائب وزير الخارجية الروسي اللي هو جانا قبل فترة وجبر سودان، وزي ما قلنا هي دائرة تكسر يعني الطوق بتاع العزلة الاقتصادية على السودان، لأنه طبعا بعد التغيير يعني في في في, في بعد ثورة ديسمبر المجيدة العالم احتفى بالتغيير في السودان ودعم الثورة صراحة، ودعم يعني فيما يعرف ببرنامج أصدقاء السودان. كان في مؤتمرات مانحين في السعودية في مؤتمر برلين، وبعد ذاك يعني في مؤتمر في باريس تقرر فيه إعفاء السودان من الديون، وفي مجهودات يعني برضو رفعوا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسودان عاد يعني للمنظومة العالمية، وكان ممكن يكون عنده فوائد يعني فوائد كبيرة ويجني فوائد كبيرة، لأنه السودان بلد غنية بالموارد، فقط كان الحصار ده حارمه من الأسواق العالمية لمنتجاته. فبعد التغيير كان ممكن السودان يعني ينتعش اقتصاديا يعني فطبعا الآن بعد الانقلاب بتاع 25 يناير السودان حرم من كل تلك الموارد والقروض والدولة الآن أصبحت ما عندها موارد، يعني لأن الحرب عطلت الإنتاج، عطلت عمليات الصادر. فالرحلة دي هي محاولة للحصول على الدعم الروسي، يعني عشان يسيروا الدولة ودعم مجهود الحرب، وهي يعني نذير سالب في الوقت، لأنه الأسرة الدولية بتنادي الطرفين للعودة لطاولة التفاوض. يعني كل الرحلات الخارجية للسودان، يعني هي سواء كان رحلة إيران، سواء كان رحلة الجزائر، والآن رحلة روسيا، كلها يعني موجهة للحرب. معناها ما في سلام. يعني الحكومة ما بتنوي سلام. انت بتزور روسيا عشان تتحصل على معينات عسكرية وعلى أسلحة وعلى طيران ممكن، وعلى دعم فني ودعم تكنولوجي. معناه أنت يعني هدفك هو الحرب وليس السلام. الدبلوماسية السودانية الآن في بور السودان كلها موجهة ناحية الحرب، وده نذير شؤم، ده نذير شؤم كبير.
هناك حديث كثير عن تهريب الذهب لروسيا وإقامة مصانع ذهب لتزويد الجيش بالسلاح. هل روسيا في حاجة لذهب السودان أم هو تأمين وتخزين لصالح المسؤولين؟
هاي بالنسبة للذهب وتصدير الذهب لروسيا، معروف أنه التعاملات العسكرية بتحتاج لإمكانيات ضخمة وموارد ضخمة، لأنه يعني حجمها كبير، سلاح، ذخائر، ممكن يكون تدريب، ممكن يكون تكنولوجيا، مسائد رقمية، فكل ده لابد أنه أنت تدفع مقابله. والآن السودان يعني موارده كلها معطلة، يعني والشيء الموجود تم استنفاذه في الحرب، فكان لابد من البدائل. فما في أي مورد متاح يعني غير الذهب الموجود في جبال البحر الأحمر والذهب الموجود في الشمالية. للحتتين الآن السودان الجيش مسيطر عليهم، فهو بيستنفذ الموارد اللي فيهم عشان يحصل على موارد عشان يقدر يشتري الأسلحة عشان يقدر يواصل الحرب. يعني
كيف يحافظ السودان على التوازن في العلاقات الدولية بين روسيا وأوكرانيا وفتح البلاد لدخول مرتزقة أوكرانيين لتعاقب مرتزقة روس في الخرطوم وتأثير ذلك على العلاقات بين السودان وموسكو والسودان وكييف؟
أي بالنسبة لأوكرانيا، ما أوكرانيا طبعا العلاقات الدولية بتختلف من العلاقات الإنسانية، ما وبالذات يعني ما فيها مجال للعاطفة. وأنتوا شايفين برضو أن أوكرانيا برضو منهكة يعني بفعل الحرب، وما عندها شيء تقدمه للسودان. يعني المرتزقة يعني ما المرتزقة يعني ما عندهم فايدة. المرتزقة من الجانبين، يعني إذا كان في مرتزقة روس أو مرتزقة أوكرانيين، وده شيء أنا ما بقدر أكده وما بقدر أنفيه، لكن ما مهم ولا للسودان ولا لروسيا ولا لأوكرانيا، ما بشك ولا بشكل فارق لصالح الأطراف المتحاربة، ولا شكل فارق لصالح الدعم السريع ولا لصالح الجيش السوداني. يعني ما بشكل فارق. يعني الفارق هو بيشكله مثلا التدخل العسكري المباشر مثلا للجيش الروسي ذاته او بطيرانه او بحاجات دي ممكن تضيف، لكن شوية مرتزقة هم في الحروب دي موجودين، يعني بالذات حروب افريقيا دي فيها جوانب فنية كثيرة وفيها جوانب بتحتاج لتكنولوجيا، ففي ناس بيجوا كمدربين وكده، لكن هم ما بكونوا involved، ما بكونوا مقحمين بشكل مباشر ذاته، ما اعتقد في العمليات العسكرية يعني اذا في ناس اصلا بالنوع ده. يعني يعني الشيء داير اقوله انه يعني اوكرانيا ما مهمة، يعني ما مهمة، لانه الاسلاميين عندهم تجاربهم في العلاقات الدولية يعني وقبل كده، يعني ففي حاجات كتيرة يعني ممكن يكون هم بدلوا مواقفهم من دولة مع الأقوى، يعني مع الأقوى، هم مع الأقوى يعني تجاربهم، سلموا الإسلاميين بقول لهم شنو السعوديين، وبرضه في بعد أحداث 11 سبتمبر ممكن يكون باعوا القاعدة، باعوا أسامة بن لادن، دي كلها تجارب يعني. أنت فكونهم هم يغيروا من، إذا كان في تواصل قوي معه، كونه يغيروا من أوكرانيا لروسيا دي حسابات بسيطة طبعا، لأنه العلاقات الدولية بتنبني على ركيزتين، اللي هو مسألة بتاعت الأمن القومي والمصالح يعني. وروسيا بتلبي الاحتياجات دي يعني، روسيا الآن عندها صوت فيتو في مجلس الأمن، صوت فيتو في مجلس الأمن، بالتالي هي قادرة على أنه تدعم يعني مواقف بورت سودان في مجلس الأمن عشان ما تصدر عليها مثلا عقوبات، وبتدعمها في المحافل الدولية الثانية بنفوذ غير صوتها. ده روسيا برضو عندها نفوذ يعني، دولة عندها نفوذ، كل الدول بتاعت الاتحاد السوفيتي السابق الآن هي تحت نفوذ روسيا، ولو حاولت تطلع من النفوذ ده ياهو، جربت بقول لها شنو، جربت جورجيا كسروها وكسروا جيشها، وجربت أوكرانيا، والآن هي شنو عايشة في جحيم الحرب الروسية. فبرضو عندها الدولة دي كلها هي بتسخرها في المحافل الدولية برضو أنه تدفع يعني تدافع أو تسند حكومة بور سودان في المحافل الدولية. أفتكر أنه دي الحاجة الأساسية يعني.
هل فعلا سيمنح السودان قاعدة عسكرية لروسيا في مدينة بور سودان؟ وهل يمضي فعلا في هذا الاتجاه أم أنها مجرد مناورة في محاولة ابتزاز لأمريكا لتخفيف الضغط؟
فيما يتعلق بأنه ممكن السودان يقدم على خطوة هي منح يعني قاعدة روسية في البحر الأحمر، طبعا دي مسألة هي ما مستبعدة، باعتبار أنه يعني جبريل إبراهيم وزير المالية قبل أيام يعني قال كلام يؤكد أنه السودان فقد الموارد عشان يكون عنده القدرة لمواصلة الحرب، وحتى لوح على ما أذكر يعني أنه ببيع الأراضي، يعني بيع أراضي عشان يقدروا يواصلوا في الحرب. فما تقدر تستبعد أن هم يقدموا على خطوة زي دي، لكن لو جينا للجانب الروسي زي ما أنا ذكرت سابقا أن الحكومة دي يعني غير شرعية بالنسبة لمكونات كثيرة يعني من المجتمع الدولي. بعد يعني انقلاب 25 اكتوبر فقدوا شرعيتهم، لأنه هم الثورة هي جابتهم وأدتهم الاعتراف، وبيستندوا على وثيقة دستورية هم يعني بيتخلوا عنها في 25 اكتوبر. بالتالي يعني الآن هل روسيا يعني تعتمد على حكومة غير شرعية في أنها تتحصل على يعني أصول أو تنفذ مشاريع استراتيجية بحجم يعني قاعدة عسكرية؟ ده سؤال طبعا روسيا لازم تكون حذرة. بعد ذاك تشوف في حكومة الآن يعني هي مسيطرة على فقط ربع الرقعة الجغرافية بتاعت السودان أو تلتها، يعني لو جينا بحسابات بسيطة، حسابات الأراضي المسيطرة عليها الحكومة أو الرقعة الجغرافية المسيطرة عليها الحكومة يعني ضئيلة، وكل يوم بتتناقص. هل هي دي ظروف مواتية بالنسبة لروسيا في أنها يعني تعقد اتفاقية بتاعت أراضي طويلة المدى في ظروف زي دي؟ يعني حكومة ممكن حتى تحت أي لحظة ممكن ما تكون موجودة يعني. ده سؤال مهم يعني بحسابات بسيطة. برضو أنا هنا يعني القوة السياسية السودانية، يعني أنا شايف قبل فترة حمدوك مثلا مشى الأمم المتحدة، الآن مفروض يكون في مناشدة وفي يعني مخاطبة لمجلس الأمن ممكن يوقع عليها حمدوك، وممكن توقع عليها القوة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يناشدوا يعني مجلس الأمن في أنه يعني يتدخل في المسألة دي، إذا كان أنا محق في أنه ده اختصاصه أو غير اختصاصه، لكن شيء ما مفروض يعني يتعامل عشان يعني يشكك في أنه في مشروعية هذه الصفقة وفي مشروعية الحكومة.
في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ إبراهيم ذريبة الخبير في فضل المنازعات وبناء السلام والمتخصص في العلاقات السودانية الروسية، كما نشكر الأستاذ سليمان سري الذي قام بإعداد هذا اللقاء، وحتى نلتقي في مساحة خاصة قادمة لكم الشكر وعلى حسن الاستماع.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من مضاعفات عدم الرضاعة الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده يكون بحصل له سوء التغذية، وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزل من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث يكون في بعض الأمراض، الطفل ما بقدر بأكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر بيمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بتشوفه بتعرف إنه الزول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال، هزال أو الضوف، ضوف عام، وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها مويه بجوا، حتى وشه بيكون متورم، وبعض مرات الجلد ممكن يتسلخ، والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبه، وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل، لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي انا حاسه والمراسمس، وده بيكون يعني بيكون طيب وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه، ورم في كرين وكل حاجة. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين. النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل لازم الاكل، مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده. لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذية. طامرس وتغذية عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لأنه دناه اللبن العادي ده ممكن أعمله يسحاله في النهاية بزيد الحالة زيادة، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محددة، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاهانة، يعني الأم ما بتقدر تحضره لأنه بيكون محتاج نسب محددة. في نوع تاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمة العالمية بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن، ده برضو بيتحلى بمقادير محددة وبندوه للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بندوه للطفل تحت، ودائما لازم يكون تحت إشراف الطبيب أو المساعد الطبي أو مرشدة بتاعت التغذية. مريض الكواش لازم، عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذية، الطفل اللي عنده سوء التغذية لازم ندوه المستشفى، لأن ما بنقدر نعالجه في البيت، لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذة بسيطة عن مرض سوء التغذية، ونتمنى إنه الأمهات يكونوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضوهم سنتين، ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.